الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب الورع وترك الشبهات، وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. إهاب بكسر الهمزة وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة. هذا الحديث العظيم فيه بيان مسائل. المسألة الأولى: عظم السؤال في العلم حتى يكون الإنسان على بصيرة. فانظروا، هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما جاءته امرأة وقالت بأنها أرضعته وأرضعت زوجه التي تزوج بها، فلم يشغله ذلك عن بزواجه، لم يشغله ذلك عن الرحلة، ذهب من مكة إلى المدينة من أجل أن يسأل عن هذا الأمر، الأمر العظيم، لأن الله تبارك وتعالى قال: وقوله الحق: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. لآية. فهنا حرم الله تبارك وتعالى أن يتزوج الرجل من رضعت معه، فهي أخت له من الرضاعة. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حتى من الولادة كأنها، وهي فقط رضعت، رضع هذا الرجل وهذه المرأة من امرأة واحدة فأصبحت أختا له. فانظروا إلى همته كيف ذهب وسافر وطوى تلك المسافة الشاقة من مكة إلى المدينة ليسأل عن هذا السؤال العظيم. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ جاء في رواية في الصحيحين من حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: تزوجت أم يحيى، قال: فجاءت أمة سوداء، أمة سوداء، فقالت له: إني أرضعتك والمرأة التي تزوجت. ففارقها هذا الرجل، وهكذا ينبغي أن يكون. فالمسألة ليست بسيطة، فهذه محرم من محارمه فتركها وتزوجت من رجل غيره. المسألة الثانية: الرضاع، وهذا يحدث كثيرا في زمننا هذا وقبله. الرضاع المحرم لا بد من شروط ثلاثة فيه. الشرط الأول: أن يكون هذا اللبن الذي يرتضع من آدمية، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فلو اشترك رجل وامرأة في رضاع لبن لشياه أو لبقر أو كذا ما أصبح محرما، إنما التحريم لآدمية، لا بد أن يكون هذا اللبن لآدمية. الشرط الثاني: أن تكون
خمس رضعات فأكثر. وقد قال بعض أهل العلم حتى الرضعة الواحدة تحرم، ولكن القول مرجوح. ومن أدلتهم هذا الحديث، لأنه جاءت فقالت له: إني أرضعتك والتي تزوجت بها. ما قالت له لا عدد، لا واحدة ولا اثنتين ولا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ يعني ما سأل عن العدد. فهذا دليل لأولئك الذين يقولون أن الرضعة الواحدة تحرم، ولكن قيل بأنه نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تحرم المصة ولا المصتان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصة الأولى، الرضعة الأولى والثانية، أنهما غير محرمتين. واستدل أهل القول الثاني الذين يقولون بأنه الثلاث فما فوق بأنها محرمة، ولهم دليلهم كذلك، كما جاء في صحيح مسلم: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تقول أم الفضل رضي الله عنها، دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثى الجديدة، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثى رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. رواه مسلم. وفي رواية: لا تحرم المصة ولا المصتان. وهذا الحديث فيه دليل على أن الثلاث تحرم. أخذ أهل هذا القول على أنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الواحدة والثنتين وأنهما غير محرمتين. أما الثلاث فهو معهم أصحابه هذا القول، معهم هذا الحديث. وأما أصحاب الخمس فدليلهم قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. فأصبح آخر الأمر على خمس رضعات. فما تعريف الرضعة حتى نفهم ما هي الرضعة ونعرف العدد؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فما هي الرضعة المحرمة؟ هل هي المصة، بحيث لو أن الصبي مص خمس مرات ولو في نفس واحد ثبت التحريم؟ أو الرضعة أن يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود؟ أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة، يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى ولا تكون في مكان واحد؟ في هذا أقوال للعلماء ثلاثة، والراجح الأخير وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة مثلا إلا بدليل لا يحتمل التأويل، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فضابط الرضعة أن يلتقم الطفل الثدي حتى يتركه بمفرده، يتركه، فهذه عدها العلماء رضعة كاملة. قال القرطبي رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا هو الشرط الثالث، أن تكون الرضاعة في الحولين، يعني أن يكون الطفل منذ ولادته إلى أن يبلغ حولين سنتين. بعد ذلك يأتي الخلاف بين أهل العلم. انتزع، يقول القرطبي، انتزع مالك رحمه الله ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. رواه البخاري ومسلم. ننظر ماذا يقول العلماء في هذا الحديث في تعريف من المجاعة. قال ابن حجر رحمه الله: أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها. انتهى كلامه. وقال القرطبي رحمه الله: إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تقعيد قاعدة كلية تصرح بأن الرضاعة المعتبرة في التحريم إنما هي في الزمان الذي تغني فيه عن الطعام، وذلك إنما يكون في الحولين وما قاربهما. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: خطورة الرضاع أمره عظيم، يوصى النساء بمثل هذا الأمر، يوصى النساء بمثل هذا الأمر، أن تنتبه المرأة إذا أرضعت ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى أن تقيد ذلك حتى لا تنسى، أو أن تشهد أسرتها فتبين لهم أنه فلان رضع مني فهو ابني، حتى يتنبه لمثل هذا الأمر ولا يستهان به لأنه يبقى. ولننظر الرضاعة من ناحية المرضعة ومن ناحية المرتضع حتى نعرف من يحرم، لأن المسألة تحتاج منا إلى نظر، لأنه تأتي إلى فلان تقول له رضع من كذا فيقول لا الأمر بسيط ويفتي بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية. المرضع التي أرضعت يشمل أصولها وفروعها وحواشيها، الأصول الأب والجد والأم والجدة كلهم يشملهم ذلك، والأبناء كذلك، والبنات، والحواشي الإخوة كذلك، وأيضا يدخل في ذلك كثير ممن هم في قرابة هذه المرأة التي أرضعت، فيتنبه لمثل هذا، فتكون هي أما للمرتضع وأبوها جدا له وأمها جدة له وأولادها إخوانا له، السابقين للرضاع أو اللاحقين، وإخوانها وأخواتها أخوالا له. هذا المرتضع يقول لأختي أمه التي أرضعته خالة، وكذلك أبوه خالته وخاله، وهكذا، فيتنبه لمثل هذا الأمر ولا يستهان به. وكذلك الحكم في الزوج لأنه صاحب اللبن يكون هو كذلك مشاركا في هذا، فيكون أبا للمرتضع، وينتشر التحريم في أصوله وفروعه وحواشيه كلهم هؤلاء. أما المرتضع فالتحريم يشمل فروعه فقط، الذي رضع المرتضع هذا يشمل التحريم فقط فروعه أبناءه، فأولاده يحرمون على المرضعة، وأما أصوله كأبيه وحواشيه كإخوانه فلا أثر للرضاعة فيهم، فيبقون أجانب عن المرضعة. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب الورع وترك الشبهات، وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، عقبة بن الحارث رضي الله عنه، أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. إهاب بكسر الهمزة وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة. هذا الحديث العظيم فيه بيان مسائل. المسألة الأولى: عظم السؤال في العلم حتى يكون الإنسان على بصيرة. فانظروا هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما جاءته امرأة وقالت بأنها أرضعته وأرضعت زوجه التي تزوج بها، فلم يشغله ذلك عن بزواجه، لم يشغله ذلك عن الرحلة، ذهب من مكة إلى المدينة من أجل أن يسأل عن هذا الأمر، الأمر العظيم، لأن الله تبارك وتعالى قال: وقوله الحق، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لآية. فهن حرم الله تبارك وتعالى أن يتزوج الرجل من رضعت معه، فهي أخت له من الرضاعة. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حتى من الولادة كأنها، وهي فقط رضعت، رضع هذا الرجل وهذه المرأة من امرأة واحدة، فأصبحت أختا له. فانظروا إلى همته كيف ذهب وسافر وطوى تلك المسافة الشاقة من مكة إلى المدينة ليسأل عن هذا السؤال العظيم. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ جاء في رواية في الصحيحين من حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: تزوجت أم يحيى، قال: فجاءت أمة سوداء، أمة سوداء، فقالت له: إني أرضعتك والمرأة التي تزوجت. ففارقها هذا الرجل، وهكذا ينبغي أن يكون. فالمسألة ليست بسيطة، فهذه محرم من محارمه فتركها وتزوجت من رجل غيره. المسألة الثانية: الرضاع، وهذا يحدث كثيرا في زمننا هذا وقبله. الرضاع المحرم لا بد من شروط ثلاثة فيه. الشرط الأول: أن يكون هذا اللبن الذي يرتضع من آدمية، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فلو اشترك رجل وامرأة في رضاع لبن لشياه أو لبقر أو كذا، ما أصبح محرما، إنما التحريم لآدمية، لا بد أن يكون هذا اللبن لآدمية. الشرط الثاني: أن تكون خمس رضعات فأكثر، وقد قال بعض أهل العلم حتى الرضعة الواحدة تحرم، ولكن القول مرجوح. ومن أدلتهم هذا الحديث، لأنه جاءت فقالت له: إني أرضعتك والتي تزوجت بها، ما قالت له لا عدد، لا واحدة ولا اثنتين ولا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ يعني ما سأل عن العدد. فهذا دليل لأولئك الذين يقولون أن الرضعة الواحدة تحرم، ولكن قيل بأنه نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تحرم المصة ولا المصتان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصة الأولى، الرضعة الأولى والثانية، أنهما غير محرمتين. واستدل أهل القول الثاني الذين يقولون بأنه الثلاث فما فوق بأنها محرمة، ولهم دليلهم كذلك كما جاء في صحيح مسلم: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تقول أم الفضل رضي الله عنها، دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة الجديدة، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. رواه مسلم. وفي رواية: لا تحرم المصة ولا المصتان. وهذا الحديث فيه دليل على أن الثلاث تحرم، أخذ أهل هذا القول على أنها محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الواحدة والثنتين وأنهما غير محرمتين. أما الثلاث فهو معهم أصحابه هذا القول معهم هذا الحديث، وأما أصحاب الخمس فدليلهم قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. فأصبح آخر الأمر على 5 رضعات. فما تعريف الرضعة حتى نفهم ما هي الرضعة ونعرف العدد؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فما هي الرضعة المحرمة؟ هل هي المصة بحيث لو أن الصبي مص 5 مرات ولو في نفس واحد ثبت التحريم، أو الرضعة أن يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود، أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة، يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى ولا تكون في مكان واحد؟ في هذا أقوال للعلماء 3، والراجح الأخير وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة مثلا إلا بدليل لا يحتمل التأويل، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فضابط الرضعة أن يلتقم الطفل الثدي حتى يتركه بمفرده، يتركه، فهذه عدها العلماء رضعة كاملة. قال القرطبي رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا هو الشرط الثالث، أن تكون الرضاعة في الحولين، يعني أن يكون الطفل منذ ولادته إلى أن يبلغ حولين 2 سنة. بعد ذلك يأتي الخلاف بين أهل العلم. انتزع، يقول القرطبي، انتزع مالك رحمه الله ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. رواه البخاري ومسلم. ننظر ماذا يقول العلماء في هذا الحديث في تعريف من المجاعة. قال ابن حجر رحمه الله: أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها. انتهى كلام. وقال القرطبي رحمه الله: إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تقعيد قاعدة كلية، تصرح بأن الرضاعة المعتبرة في التحريم إنما هي في الزمان الذي تغني فيه عن الطعام، وذلك إنما يكون في الحولين وما قاربهما. انتهى كلامه رحمه الله. أقول خطورة الرضاع أمره عظيم، يوصى النساء بمثل هذا الأمر، يوصى النساء بمثل هذا الأمر، أن تنتبه المرأة إذا أرضعت ولداً سواء كان ذكراً أو أنثى أن تقيد ذلك حتى لا تنسى، أو أن تشهد أسرتها فتبين لهم أنه فلان رضع مني فهو ابني، حتى يتنبه لمثل هذا الأمر ولا يستهان به لأنه يبقى. ولننظر الرضاعة من ناحية المرضعة ومن ناحية المرتضع حتى نعرف من يحرم، لأن المسألة تحتاج منا إلى نظر، لأنه تأتي إلى فلان تقول له رضع من كذا فيقول لا الأمر بسيط ويفتي بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية. المرضع التي أرضعت يشمل أصولها وفروعها وحواشيها، الأصول الأب والجد والأم والجدة كلهم يشملهم ذلك، والأبناء كذلك، والبنات، والحواشي الإخوة كذلك، وأيضا يدخل في ذلك كثير ممن هم في قرابة هذه المرأة التي أرضعت، فيتنبه لمثل هذا، فتكون هي أما للمرتضع وأبوها جدا له وأمها جدة له وأولادها إخوانا له، السابقين للرضاع أو اللاحقين، وإخوانها وأخواتها أخوالا له. هذا المرتضع يقول لأخت زوج أمه التي أرضعته خالة، وكذلك أبوه خالته وخاله، وهكذا، فيتنبه لمثل هذا الأمر ولا يستهان به. وكذلك الحكم في الزوج لأنه صاحب اللبن، يكون هو كذلك مشاركا في هذا، فيكون أبا للمرتضع، وينتشر التحريم في أصوله وفروعه وحواشيه كلهم هؤلاء. أما المرتضع فالتحريم يشمل فروعه فقط، الذي رضع المرتضع هذا يشمل التحريم فقط فروعه أبناءه، فأولاده يحرمون على المرضعة، وأما أصوله كأبيه وحواشيه كإخوانه فلا أثر للرضاعة فيهم، فيبقون أجانب عن المرضعة. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.